ليحرفوا صفات الرب عز وجل ويقولوا على الله سبحانه وتعالى بغير علم. وأملينا عليكم في اللقاء الماضي بعض الكلمات لشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله، يعني نرجو أن توالوها عناية فائقة. نعيد من أول قول الإمام ابن القيم: فصل في الوظائف الواجبة على المتأول، حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. يقول: لما كان الأصل في اللفظ هو الحقيقة والظاهر، كان العدول به عن حقيقته مخرجا له عن الأصل، فاحتاج مدعي ذلك إلى دليل يسوغ له إخراجه عن أصله، فعليه أربعة أمور لا تتم دعواه إلا بها، يعني لا تقبل دعواه ولا يقبل كلامه إلا بهذه الأمور الأربعة، مجتمعة أم منفردة؟ مجتمعة. الأمر الأول: بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي تأوله في ذلك التركيب الذي وقع فيه، وإلا كان كاذبا على اللغة، فإن اللفظ قد لا يحتمل ذلك المعنى لغة، وإن احتمله فقد لا يحتمله في ذلك التركيب الخاص. وكثير من المتأولين لا يبالي إذا تهيأ له حمل اللفظ على ذلك المعنى بأي طريق أمكنهم، إذ مقصوده دفع الصائل، فبأي طريق تهيأ له دفعه دفعه، فإن النصوص قد صالت على قواعده الباطلة، وليس لأحد أن يحمل كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على كل ما ساغ في اللغة أو الاصطلاح لبعض الشعراء أو الخطباء أو الكتاب أو العامة، إلا إذا كان ذلك غير مخالف لما علم من وصف الرب سبحانه وتعالى وما تضافرت به صفاته لنفسه وصفات رسوله صلى الله عليه وسلم، وكانت إرادة ذلك المعنى بذلك اللفظ مما يجوز ويصلح نسبتها إلى الله تعالى، لا سيما والمتأول يخبر عن مراد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تأويل كلام المتكلم بما يوافق ظاهره أو يخالفه إنما هو بيان لمراده. فإذا علم أن المتكلم لم يرد هذا المعنى وأنه يمتنع أن يريده، وأن في صفات كماله ونعود جلاله ما يمنع من إرادته، استحال الحكم عليه بإرادته. طبعا الكلام ده كله أنا أعيده وبيناه وأملينا عليكم بعض الأمور في اللقاء الماضي. يقول: فهذا أصل عظيم يجب معرفته، ومن أحاط به معرفة تبين له أن كثيرا مما يدعيه المحرفون من التأويلات مما يعلم قطعا أن المتكلم لم يرده، وإن كان ذلك مما يسوغ لبعض الشعراء أو الكتاب القاصدين التعمية لغرض من الأغراض، فلا بد أن يكون المعنى الذي تأوله المتأول مما يسوغ استعمال اللفظ فيه في تلك اللغة التي وقع بها التخاطب، وأن يكون ذلك المعنى مما تجوز نسبته إلى الله تعالى، وأن لا يعود على شيء من صفاته من صفات كماله بالإبطال والتعطيل، وأن تكون معه القرائن تحتف به ما تبين أنه مراد باللفظ، وإلا كانت دعوة إرادته كذبا على المتكلم، ونحن نذكر لذلك أمثلة. أعد تاني كتاب ده أنا آمل أن يحفظ. يقول: فلا بد له أن يكون المعنى الذي تأوله المتأول مما يسوغ استعمال اللغة فيه في تلك اللغة، مما يجوز استعمال اللفظ فيه في تلك اللغة التي وقع بها التخاطب، وأن يكون ذلك المعنى مما تجوز نسبته إلى الله تعالى، وألا يعود على شيء من صفاته كماله بالإبطال والتعطيل. الأمر الرابع: وأن تكون معه قرائن تحتف به تبين أنه مراد باللفظ، وإلا كانت دعوى إرادته كذبا على المتكلم، ونحن نذكر لذلك أمثلة. المثال الأول تأويل قوله تعالى: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، بأنه أقبل على خلقه، فهذا إنشاء منهم لوضع لفظ استوى على أقبل، وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة. طيب، الذي ادعى أن بعض أهل اللغة قاله يأتي بشاهد، وقلنا شواهد شعر العرب وكلامهم حتى سنة كم؟ 150، ما تنسهاش. بعد 150 دخل على اللغة الدخيل فغيرت وحرفت وبدلت. يقول: وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة، فإنهم ذكروا معاني استوى ولم يذكر أحد منهم في معانيه الإقبال على الخلق، فهذه كتب اللغة تبقي الأرض، لا تجد أحدا منهم يحكي ذلك عن اللغة. وأيضا فإن استواء الشيء والاستواء إليه والاستواء عليه يستلزم وجوده ووجود ما نسب إليه الاستواء بإلى أو بعل، فلا يقال استوى إلى أمر معدوم ولا استوى عليه، فهذا التأويل إنشاء محض لا إخبار صادق عن استعمال أهل اللغة. وكذلك تأويلهم الاستواء بالاستيلاء، فإن هذا لا تعرفه العرب من لغتها ولم يقله أحد من أئمة اللغة، وقد صرح أئمة اللغة كابن الأعرابي وغيره بأنه لا يعرف في اللغة، ولو احتمل ذلك لم يحتمله هذا التركيب. يعني وده من باب بقى التنزل مع المخاطب، يعني أنت بتقول استوى بمعنى استولى، ده لم يقله أحد من أئمة اللغة ولا تدل عليه بحال من الأحوال. طيب، الإمام ابن القيم من براعته وإتقانه بيتنزل، يعني من باب التنزل مع المخاطب. يقول: ولو احتمل ذلك لم يحتمله هذا التركيب اللي هو الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش إلى آخره، فإن استلاءه سبحانه وغلبته للعرش لم يتأخر عن خلق السماوات والأرض، والعرش مخلوق قبل خلقهما بأكثر من 50,000 سنة. احنا قلنا حديث مسلم حديث عمران بن حصين، لما جاء بعض الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر قال: كان الله ولم يكن معه شيء، وكان عرشه على الماء. قلنا: أول المخلوقات الماء، ثاني المخلوقات العرش، الثالث لم يرد به دليل. أما مسألة أول ما خلق الله القلم بينا ما بينه العلماء، قلنا الأولية هنا أي باعتبار أول ما خلقه قال له كذا، يبقى العرش خلق بعد الماء. يقول: والعرش مخلوق قبل خلقهما بأكثر من 50,000 سنة، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه. وبطلان هذا التأويل من 40 وجه سنذكرها إن شاء الله في موضعها من هذا الكتاب. شوف براعة الإمام، يعني كلمة استوى بمعنى استولى باطلة من 40 وجه، وبطلان الشيء يستلزم فيه كم وجه؟ كفاية واحد بس. ولكن حتى إذا تطرق لوجه من الأوجه شيء من الإيراد أو الإشكال يجبره الوجه الآخر، كما سيأتينا حينما يتكلم عن إبطال القول بالمجاز من 50 وجه. حتى إذا اعترى وجه إيراد أو إشكال يأتي الوجه الآخر يجبر ما سبق في الوجه الأول. يقول: فعلى المتأول أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذي ذكره أولا، كويس، ويبين تعيين ذلك المعنى ثانيا، فإنه إذا خرج عن حقيقته قد يكون له عدة معان، فتعيين ذلك المعنى يحتاج إلى دليل. أنا عندي لفظ أخرجته عن معناه الظاهر إلى معنى آخر، طب اللفظ اللي أنت أخرجته ده عن معناه الظاهر إلى معنى آخر هو المعنى ده فقط أم له معان عديدة غير المعنى الذي أخرجته من أصله إليه؟ طيب يقول فتعيين ذلك المعنى يحتاج إلى دليل، يعني أنت قلت يد بمعنى القدرة، طيب اليد لها معان أخرى غير القدرة والجارحة؟ نعم. طب لماذا أخرجتها من اليد الحقيقية إلى القدرة؟ ما الدليل على أنك عينت هذا المعنى فقط؟ لماذا لم تخرجها إلى معانيها الأخرى؟ ثم قال إقامة الدليل الصارف لللفظ عن حقيقته وظاهره، فإن دليل المدعي للحقيقة والظاهر قائم، اللي هو إيه؟ الأصل. دايما القاعدة دي ما تنسهاش ودايما تكون حاضرة في ذهنك، الأصل بقاء الشيء، فمن أخرجنا عن أصل يلزمه الإيه؟ الدليل. يقول إقامة الدليل الصارف لللفظ عن حقيقته وظاهره، فإن دليل المدعي للحقيقة والظاهر قائم، فلا يجوز العدول عنه إلا بدليل صارف يكون أقوى منه. أسأل، فلا يجوز العدول عنه، هاي الضمير عايد على إيه؟ على الدليل الأصل اللي هو ظاهر الإيه؟ اللفظ. الرابع الجواب عن المعارض، فإن مدعي الحقيقة قام الدليل العقلي والسمعي على إرادة الحقيقة، أما السمعي فلا يمكن المقابرة أنه معه، وأما العقلي فمن وجهين عام وخاص. فالعام الدليل الدل على كمال علم المتكلم وكمال بيانه وكمال نصحه. نعم، وإحنا قلنا الكلام ده مرارا، يستحيل على من آتاه الله عز وجل جوامع الكلم وهو أفصح الخلق وأنصح الخلق وأعلم الخلق بالحق أن يتكلم بألفاظ لكي نصل إلى معانيها نحتاج إلى جهد جهيد، يستحيل. أنت عارف ممكن نحتاج إلى جهد في استنباط الحكم من النص، نبقى نجيب الدلالات ونجيب النسخ والمنسوخ ونبدأ نجيب بقى نبحث في علم وصول فقه ده عشان نصل إلى حكم معين، إن نغض الوضوء بلحم أكل لحم الإبل ينتقد، بنبدأ بقى نبحث في دلالات كثيرة، واخد بالك؟ أما لكي نبذل جهد في معرفة معنى لفظ لا، وإلا لن يصل إلى معاني الألفاظ إلا الندر اليسير وسيختلفون في معانيه. يبقى نصحهم صلى الله عليه وسلم وفصاحته صلى الله عليه وسلم وكمال علمه صلى الله عليه وسلم يأبى أن يتكلم بألفاظ تحتاج إلى ألغاز وأحاج للوقوف على معانيه. يقول والدليل العقلي على ذلك أقوى من الشبه الخيالي التي يستدل بها النفاة بكثير، فإن جاز مخالفة هذا الدليل القاطع فمخالفة تلك الشبه الخيالية أولى بالجواز، وإن لم يجز مخالفة تلك الشبه فامتناع مخالفة الدليل القاطع أولى. وأما الخاص فكل صفة وصف الله تعالى بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم فهي صفة كمال قطعا، فلا يجوز تعطيل صفات كماله وتأويلها بما يبطل حقائقها. فالدليل القطعي الذي دل على ثبوت الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر دل نظيره، نعم، على ثبوت الحكمة والرضا والرحمة والغضب والفرح والضحك، والذي دل على أنه فاعل بمشيئته واختياره دل على قيام أفعاله به، وذلك عين الكمال. وكل صفة دل عليها الكتاب والسنة فهي صفة كمال، والعاقل جازم بإثبات صفة الكمال لله تعالى، ويمتنع أن يصف نفسه أو يصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بصفة توهم نقصا. يرحمكم الله. علشان كده الصفات والأسماء التي جاءت مقيدة لا يجوز إطلاقها، لأن القيد بموضع الكمال، يعني ويمكرون ويمكر الله، واخد بالك؟ يبقى المكر صفة كمال بس مقيدة ليست على الإطلاق. الله يستهزئ بهم مقيدة، يخادعون الله وهو خادعه مقيدة بموضع الكمال. يبقى ما أطلق يطلق، ما قيد يقيد، لأن القيد هنا هو موضع الكمال لله عز وجل. يقول: ويمتنع أن يصف نفسه أو يصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بصفة توهم نقصا، وهذا الدليل أيضا أقوى من كل شبهة للنفاة. يوضح أن أدلة مباينة الرب لخلقه وعلوه على جميع مخلوقاته أدلة عقلية فطرية توجب العلم الضروري بمدلولها. يقول: أدلة عقلية فطرية توجب العلم الضروري بمدلولها. المدلول هو أن الله عز وجل عال على خلقه مباين لخلقه، وأما السمعية فتقارب ألف دليل. لمن بيتكلم هنا عن علو الرب عز وجل ومباينته لخلقه، سواء علو ذات أو علو شأن أو علو قهر، الثلاثة. يقول: وأما السمعية فتقارب ألف دليل. فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله، وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك. فنحن نطالبه بجواب صحيح عن دليل واحد، وهو أن الرب تعالى إما أن يكون له وجود خارجي عن الذهن ثابت في الأعيان أو لا. طيب، فإن لم يكن له وجود خارجي كان خيالا قائما بالذهن لا حقيقة له، وهذا حقيقة قول المعطلة. خد بالك، وإن تسطروا بزخرف من القول، هو التنزيه، وأن ثبوت الاستواء يلزم منه التحيز، وأن ثبوت النزول يلزم منه الإحاطة، وأن ثبوت اليد يلزم منه التشبيه والتجسيم، وكل دية لوازم باطلة. يقول: وإن كان وجوده خارج الذهن وهو مباين له أو هو منفصل عنه، إذ لو كان قائما به لكان عرضا من أعراضه، وحينئذ فإما أن يكون هو هذا العالم أو غيره، فإن كان هذا العالم فهو تصريح بقول أصحاب وحدة الوجود، وأنه ليس لهذا العالم رب مباين له منفصل عنه، وهذا أكثر أقوال أهل الأرض. وإن كان غيره فإما أن يكون قائما بنفسه أو قائما بالعالم، فإن كان قائما بالعالم فهو جزء من أجزائه أو صفة من صفاته. خد بالك، كل ده كلام عقل، يعني أي إنسان يخالف في هذه المعقولات اعلم أنه أضل من حمار أهله. يقول: فإن كان قائما بالعالم فهو جزء من أجزائه أو صفة من صفاته، وليس هذا بقيوم السماوات والأرض. وإن كان قائما بنفسه وقد علم أن العالم قائما بنفسه، فذاتان قائمتان بأنفسهما ليست إحداهما داخلة في الأخرى ولا خارج عنها ولا متصلة بها ولا منفصلة عنها ولا محايثة ولا مبينة ولا فوقها ولا تحتها ولا خلفها ولا أمامها ولا عن يمينها ولا عن شمالها، كلام له خب لا يخفى على عقل منصف. والبديهة الضرورية حاكمة باستحالة هذا بل باستحالة تصوره فضلا عن التصديق به. قالوا: فنحن نطالبكم بجواب صحيح عن هذا الدليل الواحد من جملة 1000 دليل. ونعلم قبل المطالبة أن كل جهمي على وجه الأرض لو اجتمعوا لما أجابوا عنه بغير المقابرة والتشنيع على أهل الإثبات بالتجسيم والسب، وهذه وظيفة كل مبطل قامت عليه حجة الله عز وجل. واضح يا مشايخ؟ وهذه وظيفة كل مبطل قامت عليه حجة الله تعالى. أقمت عليه الحجة يبدأ يهدو كمن لا عقل له، يبدأ يتضرع بالشيخ فلان بفقه الواقع، هنسيبها لمين، إلى غير ذلك من الكلام الأخرق الذي لا يصدر من عاقل. طب الحجة قامت، وعشان كده دايما بنقول يا أخوان رجاء نريد أن نتربى جميعا على التجرد من حظ النفس، لازم حتى إذا عرض عليك الحق لا تتردد في قبوله لحظة واحدة. وإيه اللي بيحول بين الناس وبين قبول حظ النفس؟ هو ده. لذلك يقول الشاطبي: إنما جاءت الشرائع لتخليص النفوس من داعية الهوى. الشرائع جت كده، يبقى يقول لك صلي في الوقت الفلان، ما صليش في الوقت الفلان، صوم في الوقت الفلان، وهكذا، يخلصك من داعية الهوى. لذلك قل من يسلم ويصح التزامه أو يثبت على الحق من كان في قلبه شيء من حظوظ النفس. يستحيل. كلما شعر بالحق ظهرت عليه حق النفس فيحيد أو يراوغ أو يزل أو يجادل بالباطل، وما يحدث من الأحزاب ومن المبتدعة لا يغيب عن أحد، لأن دولت أهل بدعة وهؤلاء أيضا أهل بدعة. وحجة الله على كل مبطل إذا قامت عليه لا تسمع منه إلا كل باطل وكل ضلال. طيب، فصل في بيان أن التأويل شر من التعطيل. يقول: فإنه يتضمن التشبيه والتعطيل والتلاعب بالنصوص وإساءة الظن بها. فإن المعطل والمؤول، طبعا كلمة المؤول هنا الإمام ابن القيم بيذكرها من باب التنزل مع المخاطب، وإلا الصواب أنه محرف، لأن مسألة التأويل كما قلنا لها ضوابط وأصول معينة، هم من ضبطوا وما وافقوا أصلا من أصولها. يقول: فإن المعطل والمؤول قد اشترك في نفي حقائق الأسماء والصفات، وامتاز المؤول بتلاعبه بالنصوص وإساءة الظن بها، ونسبة قائلها بالتكلم بما ظاهره الضلال والإضلال. فجمعوا بين 4 محاذير. فجمعوا اللي هم مين؟ المؤول. المؤول 4 محاذير. أولا: اعتقادهم أن ظاهر كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم محال باطل. يعني لما قال ربنا الرحمن على عرش المستوى في 7 مواضع قالوا الكلام ده محال، ده مش محال وبس، وباطل. طيب، ففهموا التشبيه أولا، ثم انتقلوا منه إلى المحظور الثاني وهو التعطيل، فعطلوا حقائقها بناء منهم على ذلك الفهم الذي يليق بهم ولا يليق بالرب سبحانه. المحظور الثالث: نسبة المتكلم الكامل العلم الكامل البيان التام النصح إلى ضد البيان والهدى والإرشاد، وأن المتحيرين المتهوكين أجادوا العبارة في هذا الباب وعبروا بعبارة لا توهم من الباطل ما أوهمته عبارة المتكلم بتلك النصوص. ولا ريب عند كل عاقل أن ذلك يتضمن أنهم كانوا أعلم منهم أو أفصح أو أنصح للناس منهم، أي من النبي صلى الله عليه وسلم. المحظور الرابع: حاضر، المحظور الثاني. طيب فجمعوا بين أربعة محاذير تاني، ينحفظ ونعيد تاني ونكرر ونزيد. من اللي جمعوا بين أربعة محاذير يا أبا عمر؟ المؤولة، الذين قالوا إن ظهر النصوص ديت غير مراد ولها معنى آخر إحنا عارفينه كويس وصرحوا به ونشروا. بيقول الإمام القيم الناس دول لما قالوا هذا الكلام وقعوا في أربعة محاذير، أي في أربعة مخالفات. الأول اعتقادهم أن ظاهر كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم محال باطل، ففهموا التشبيه أولا ثم انتقلوا منه إلى، يبقى أن هم قالوا لو قلنا يد يبقى تشبيه، يبقى لو ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء إزاي هنثبت له يد؟ يبقى خلاص مش الكلام ده باطل محال. فهم لما اعتقدوا ثبوت التشبيه من ثبوت الصفات قالوا يبقى ده باطل ومحال ما ينفعش. انتقلوا إلى المحظور الثاني وهو التعطيل، فعطلوا حقائقها بناء منهم على ذلك الفهم الذي يليق بهم ولا يليق بالرب عز وجل. المحور الثالث، المحظور الثالث، نسبة المتكلم الكامل العلم، يعني نسبوا المتكلم الكامل والكامل اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ نسبة المتكلم الكامل العلم الكامل التام النصح إلى ضد البيان والهدى والإرشاد، وأن المتحيرين المتهوكين أجادوا العبارة في هذا الباب وعبروا بعبارة لا توهم من الباطل ما أوهمته عبارة المتكلم بتلك النصوص، ولا ريب عند كل عاقل أن ذلك يتضمن أنهم كانوا أعلم منه وأفصح وأنصح للناس. مظبوط؟ يبقى كده لازم باطل ولا مش باطل؟ يبقى مجزوم باطل. المحظور الرابع تلاعبهم بالنصوص وانتهاك حرماتها، فلو رأيتها وهم يلوكونها بأفواههم وقد حلت بهم المثلات وتلعبت بهم أمواج التأويلات، ونادى عليها أهل التأويل في سوق من يزيد، في سوق من يزيد، فبدل كل واحد في ثمنها من التأويل ما يريد، فلو رأيتها وقد عزلت عن سلطة اليقين وجعلت تحت حكم تأويل الجاهلين، هذا وقد قعد النفاة على صراطها المستقيم بالدفع في صدورها والأعجاز، وقالوا لا طريق لك علينا، وإن كان لابد فعلى سبيل المجاز. فنحن أهل المعقولات وأصحاب البراهين، وأنت أدلة لفظية وظواهر سمعية لا تفيد العلم ولا اليقين، فسندك أحد وهو عرضة للطعن في الناقلين، وإن صح وتواتر ففهم مراد المتكلم منها موقوف على انتفاء عشرة أشياء لا سبيل إلى العلم بانتفائها عند الناظرين والباحثين. في هنا الهامش نقرأه سويا، يشير الإمام ابن القيم إلى ما ذكره الرازي من كون الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة، وهذا من الطواغيت الأربعة التي من أجلها ألف هذا الكتاب لهدمها وقضها وتقويدها، وقد ذكرت هذه الأمور في الأصل ولم تذكر هنا في المختصر، وقد قرر الرازي هذه الأمور في كتابه المحصل والأربعين في أصول الدين والمطالب العالية ومعالم أصول الدين، وسأتيكم بها إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. ها؟ فين؟ في الكتاب ولا ال... ها؟ طيب اكتب عندك وهذه الأمور العشرة اكتب عندك. طبعا ما ننساش ان الرازي يعني اسعده الله عز وجل وتاب من هذا كله، ولكن الإشكالية في الموروث الثقافي الذي تركه، فيبين أهل السنة ما فيه من عوار مع الدعاء لمصنفه بالرحمة حيث تاب وأناب مما كان عليه، كان هو ولا الزمخشري ولا الغزالي ولا الجويني الأب والأم والبقلاني وغيرهم. اكتب عندك. قال الرازي: مسألة الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة. الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة. الأول: عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ. عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ، يعني عاوز يقول إن الناس اللي رووا الألفاظ ديت معصومين. طيب، الأمر الثاني: عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ. الثاني: الإعراب، يعني لابد أن تعرب كما في أوجه لغة العرب. بعد ذلك التصريف. الثالث: التصريف. نعم. الرابع: عدم الاشتراك. اي نعم. الذي يليه: المجاز. والنقل. والتخصيص بالأشخاص والأزمنة. والتخصيص اللي قبلها هو النقل، رحمكم الله، بالأشخاص والأزمنة. الذي يليه: عدم الإضمار. الإضمار. الذي يليه: التأخير والتقديم. الذي يليه: النسخ. عدم المعارض العقلي. هو الإفراد والحذف العطف ممكن يختلف. عدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجح عليه. عدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجح عليه، إذ ترجيح النقل على العقل يقتضي القدح في العقل. إذ ترجيح النقل على العقل يقتضي القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل. دي ملتها لكم في أصول الفقه، فاكرينها؟ ملتها لكم أكثر من مرة لما قلنا إيه سعيد دل أحمد على مفتي، فاكرينها؟ ماشي. إذ ترجيح النقل على العقل يقتضي القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل لافتقاره إليه. المستلزم للقدح في النقل لافتقاره إليه. الترجيح النقل على العقل يقتضي القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل لافتقاره إليه. يقول: نعم حاضر. ها هيأتي بإذن الله. يقول فلا إله إلا الله والله أكبر، كم هدمت هذه المعاول من معاقل الإيمان وثلمت بها حصون حقائق السنة والقرآن. حاضر، أنا هجيبها وأشرحها لكم إن شاء الله. حاضر. فكشف عورات هؤلاء وبيان فضائحهم من أفضل الجهاد في سبيل الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان: إن روح القدس معك ما دمت تنافح عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ده بقى اللي كلنا بنتكلم ولن نكف عنه، بيان عوار المبتدعة في كل وقت وفي كل مكان إلا أن يقلعوا عن بدعه. ومن أجل هذا رجاء ألا ترق قلوبكم لمبتدع قط، طالما أنه ما زال على بدعته وما رجع وتاب وخطأ نفسه واعتذر. أما لأن الواقع الآن ما يستدعي الكلام لا في انتخابات ولا في كذا فهم ساكتين نقوم نسكت؟ لا، لأن الكلام عن الأخطاء ما ينفعش يكون كلام زماني. الكلام الزماني ده وليد انفعال ملوش تأثير. لا، بنتكلم ونبين العوار إذا اقتضى المقام ذلك. وهذا الذي سئل عنه الإمام المبدل أبو عبد الله ابن أحمد ابن حنبل أحمد لما قيل له: الرجل يصوم ويصلي ويزكي أم يتكلم في أهل البدع؟ قال: إن صام وصلى وزكى لنفسه، وإن تكلم لأهل البدع فله ولغيره. دي الحقيقة يا أخوان. وإلا طالما في بدع ودعوة إلى البدع وعدم اعتذار عن البدع، أهل السنة لا يكفون، بل إذا اقتضى المقام الكلام يتكلمون. يقول: فكشف عورات هؤلاء وبيان فضائحهم من أفضل الجهاد في سبيل الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت: إن روح القدس معك ما دمت تنافح عن رسوله. واعلم أنه لا يستقر للعبد قدم في الإسلام حتى يعقد قلبه على أن الدين كله لله، وأن الهدى هدى الله، وأن الحق دائر مع الرسول صلى الله عليه وسلم وجودا وعدما، وأنه لا مطاع سواه ولا متبوع غيره، وأن كلام غيره يعرض على كلامه، فإن وافقه قبلناه، لا لأنه قاله بل لأنه أخبر به عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن خالفه رددناه، ولا يعرض كلامه على آراء القياسيين ولا عقول الفلاسفة والمتكلمين ولا على أذواق المتزهدين، بل تعرض هذه كلها على ما جاء به عرض الدرهم المجهول على أخبر الناقدين. نعم، فما حكم بصحته فهو منها المقبول، وما حكم برده فهو المردود. واضح يا مشايخ الكلام ابن القيم رحمة الله عليه من إمام. يقول: فصل في أن قصد المتكلم من المخاطب حمل كلامه على خلاف ظاهره، وحقيقته ينافي قصد البيان والإرشاد، وأن القصدين يتنافيان، وأن تركه بدون ذلك الخطاب خير له وأقرب إلى الهدى. لما كان المقصود بالخطاب اللي هو بالكلام دلالة السامع وفهمه وإفهامه مراد المتكلم من كلامه، مش ده اللي احنا قلنا الكلام مقصود لذاته أم لغيره؟ أنا محتاج منك شيء عاوز بأريده، فبأعبر عن إرادتي بأيسر وأسهل طريق للتعبير وهو الكلام. طيب، يقول: لما كان المقصود بالخطاب دلالة السامع وإفهامه مراد المتكلم من كلامه، وأن يبين له ما في نفسه من المعاني، وأن يدله على ذلك بأقرب الطرق ك كان ذلك موقوفا على أمرين. الأول بيان المتكلم بيتكلم إزاي، بلغة عربية ولا بلغة أخرى؟ طيب الألفاظ اللي بيتكلم لها معاني متعددة أم لها معنى واحد؟ طب معنى واحد يبقى هو المراد. طب معاني متعددة أي معنى يقصد من تلك المعاني؟ وإلا إذا أطلق ألفاظا لها معنيان أو أكثر ولم يبين المعنى المراد هذا يعاب، لأن السامع فهم كويس والسامع يريد أن يعرف معنى كلامك، فأنت أتيت بألفاظ لها أكثر من معاني وسياقك للكلام لم يحدد المعنى المراد، يبقى أنت كده عندك عجمة وتأخذ عليك. الكلام ده أصلا ملوش وجود، واخد بالك؟ حتى إحنا فيما بيننا لو واحد فينا حب يتكلم بلفظ معين السامع مش فاهمه بيعيد حتى يفهمه المراد. يقول كان ذلك موقوفا على أمرين، بيان المتكلم وتمكن السامع من الفهم. فإن لم يحصل البيان من المتكلم أو حصل ولم يتمكن السامع من الفهم لم يحصل مراد المتكلم. فإذا بين المتكلم، انتبهوا يا أخوان، مراده بالألفاظ الدالة على مراده ولم يعلم السامع معاني تلك الألفاظ لم يحصل له البيان، فلا بد من تمكن السامع من الفهم وحصول الإفهام من المتكلم. وحينئذ فلو أراد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من كلامه خلاف حقيقته وظاهره الذي يفهمه المخاطب لكان قد كلفه أن يفهم مراده بما لا يدل عليه، وده مستحيل، بل بما يدل على نقيض مراده، وأراد منه فهم النفي بما يدل على غاية الإثبات، وفهم الشيء بما يدل على ضده، وأراد منه أن يفهم أنه ليس فوق العرش إله يعبد، وأنه لا داخل العالم ولا خارج ولا فوقه ولا تحته ولا خلفه ولا أمامه بقوله قل هو الله أحد. يعني لما قال له قل هو الله أحد وقوله ليس كمثله شيء، قال خلاص الآيتين ده همت، عاوزك تفهم إن الرب عز وجل له فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل ولا خارج ولا يأتي لفصل القضاء ولا ينزل في الثلث الأخير من الليل، عاوزك تفهم الكلام. ما هم ده اللي قالوه، يعني المعطلة والجهمية هم اللي قالوا هذا الكلام في وصف الرب عز وجل. طب جبتوه منين؟ قال لك من هذا الكلام. ازاي ده؟ ما فيش اي وجه بالقرب بين دلالة الألفاظ وبين ما فهمتموه. يقول وأراد النبي صلى الله عليه وسلم إفهام أمتي هذا المعنى بقوله لا تفضلوني على يونس ابن متى. طبعا هنا متى اسم أبيه وليست اسم أمه، معايا قلنا؟ لأن ورد في رواية لا تفضل ينبغي لعبد أن يقول أنا أفضل من يونس ابن متى ونسبه إلى أبي. خذوا بالكم أنت. يقول وأراد إفهام كونه خلق آدم بقدرته ومشيئته بقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وأراد إفهام تخريب السماوات والأرض وإعادتهما إلى العدم بقوله يقبض الله سماواته بيده اليمنى والأرض بيده الأخرى ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك، وأراد إفهام معنى من ربك ومن تعبد بقوله أين الله، وأشار بأصبعه إلى السماء مستشهدا بربه ليس هناك رب وإله، وإنما أراد إفهام السامعين أن الله قد سمع قوله وقولهم، فأراد بالإشارة بأصبعه بيان كونه قد سمع قولهم وأمثال ذلك من التأويلات الباطلة التي يعلم السامع قطعا أنها لم ترد بالخطاب ولا تجامع قصد البيان. قال شيخ الإسلام: إن كان الحق فيما يقوله هؤلاء النفاة الذين لا يوجد ما يقولونه في الكتاب والسنة وكلام السلف والأئمة، بل يوجد على خلاف الحق عندهم إما نصا وإما ظاهرا، بل دالا عندهم على الكفر والضلال، لزم من ذلك لوازم باطلة، منها أن يكون الله سبحانه قد أنزل في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه الألفاظ ما يضلهم ظاهره ويوقعهم في التشبيه والتمثيل، ومنها أن يكون قد ترك بيان الحق والصواب ولم يفصح به، بل رمز إليه رمزا وألغزه إلغازا لا يفهم منه ذلك إلا بعد الجهد الجهيد، ومنها أن يكون قد كلف عبادهم ألا يفهموا من تلك الألفاظ حقائقها وظواهرها، وكلفهم أن يفهموا منها ما لا تدل عليه، ولم يجعل معها قرينة تفهم ذلك، ومنها أن يكون دائما متكلما في هذا الباب بمظاهره خلاف الحق بأنواع متنوعة من الخطاب، طارة بأنه استوى على عرشه، وطارة بأنه فوق عبادي، وطارة بأنه العلي الأعلى، وطارة بأن الملائكة تعرج إليه، وطارة بأن الأعمال الصالحة ترفع إليه، وطارة بأن الملائكة في نزولها من العلو إلى أسفل تنزل من عندهم، وطارة بأنه رفيع الدرجات، وطارة بأنه في السماء، وطارة بأنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وطارة بأنه فوق سماواته على عرشه، وطارة بأن الكتاب نزل من عنده، وطارة بأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وطارة بأنه يرى بالأبصار عيانا يراه المؤمنون فوق رؤوسهم، اكتب جنبها كده أي في الآخرة، أي في الآخرة في الجنة. إلى غير ذلك من تنوع الدلالات على ذلك، ولا يتكلم فيه بكلمة واحدة توافق ما يقوله النفاة، ولا يقول في مقام واحد ما هو الصواب فيه لا نصا ولا ظاهرا ولا بينا، لكلها لوازم فاسدة من قولهم الأول. ومنها أن يكون أفضل الأمة وخير القرون قد أمسكوا من أولهم إلى آخرهم عن قول الحق في هذا النبأ العظيم الذي هو من أهم أصول الإيمان، وذلك إما جهل ينافي العلم، وإما إكتمان ينافي البيان. ولقد أساء الظن بخيار الأمة من نسبهم إلى ذلك، ومعلوم أنه إذا ازدوج التكلم بالباطل والسكوت عن بيان الحق تولد من بينهما جهل الحق وإضلال الخلق. ولهذا لما اعتقد النفاة التعطيل صاروا يأتون من العبارات بما يدل على التعطيل والنفي نصا وظاهرا، ولا يتكلمون بما يدل على حقيقة الإثبات لا نصا ولا ظاهرا، وإذا ورد عليهم من النصوص ما هو صريح أو ظاهر في الإثبات حرفوه أنواع التحريفات وطلبوا له مستقرة التأويلات. يقول: ومنها أي من اللوازم الفاسدة التي تلزم المؤولة بتأويلهم الباطل أنهم التزموا لذلك تجهيل السلف، وأنهم كانوا أميين مقبلين على الزهد والعبادة والورع والتسبيح وقيام الليل، ولم تكن الحقائق من شأنه. ومنها أن ترك الناس من إنزال هذه النصوص كان أنفع لهم وأقرب إلى الصواب، فإنهم ما استفادوا بنزولها غير التعرض للضلال، ولم يستفيدوا منها يقينا ولا علما بما يجب لله ويمتنع عليه إذ ذاك، إنما يستفاد من عقول الرجال. فإن قيل استفدنا منها الثواب على تلاوتها وانعقاد الصلاة بها، قيل هذا تابع للمقصود بها بالقصد الأولي، وهو الهدى والإرشاد والدلالة على إثبات حقائقها ومعانيها والإيمان بها، فإن القرآن لم ينزل لمجرد التلاوة وانعقاد الصلاة به، بل أنزل ليتدبر ويعقل ويهتدى به علما وعملا، ويبصر من العمى، ويرشد من الغي، ويعلم من الجهل، ويشفي من العي، ويهدي إلى صراط مستقيم. وهذا القصد ينافي قصد تحريفه وتأويله بالتأويلات الباطلة المستقرة التي هي من جنس الألغاز والأحاجي، فلا يجتمع قصد الهدى والبيان وقصد ما يضده أبدا. ومما يبين ذلك أن الله عز وجل وصف كتابه بأوضح البيان وأحسن التفسير، فقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. اكتب عندك، أي ما يحتاجه في أمر الدين، أي ما يحتاجه في أمر الدين. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فأين بيان المختلف فيه والهدى والرحمة في ألفاظ ظاهرها باطل والمراد منها يطلب بأنواع التأويلات المستنكرة المستقرة لها التي تفهم منها بل يفهم منها ضده؟ وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فأين بين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقوله النفاة والمتأولون؟ وقال تعالى: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وعند النفاة إنما حصلت الهداية بأبكار أفكارهم ونتائج آرائهم. وقال تعالى: فبأي حديث بعده يؤمنون؟ وعند النفاة المخرجين لنصوص الوحي عن إفادة اليقين إنما حصل اليقين بالحديث الذي أسسه الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ونحوهم، فبه تدوا وبه آمنوا وبه عرفوا الحق من الباطل وبه صحت عقولهم ومعارفهم. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأنت لا تجد الخلاف في شيء أكثر منه في آراء المتأولين التي يسمونها قواطع عقلية، وهي عند التحقيق خيالات وهمية نبذوا بها القرآن والسنة وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فضرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. اكتب عندك: صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام والشرائع. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أقف عند هذا الحد، نستعد لصلاة العشاء في غضون 5 دقائق، نصلي العشاء إن شاء الله ونكمل القراءة في هذا الكتاب حتى يتصل الكلام. سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الله عز وجل نستمد العون والسداد، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة للإمام ابن القيم رحمه الله. فصل في بيان أنه مع كمال علم المتكلم وفصاحته وبيانه ونصحه يمتنع عليه أن يريد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته، ويكتفي من هذا الفصل بذكر مناظرة جرت بين جهمي وسني حدثني بمضمونها شيخنا عبد الله ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو أخو شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمة الله على أهل السنة جميعا، أنه جمعه وبعض الجهمية مجلس فقال الشيخ: قد تطابقت نصوص الكتاب والسنة والآثار على إثبات الصفات لله، وتنوعت دلالاتها أنواعا توجب العلم الضروري بثبوتها وإرادة المتكلم اعتقاد ما دلت عليه. والقرآن مملوء من ذكر الصفات، والسنة ناطقة بما نطق به القرآن، مقررة له مصدقة له، مشتملة على زيادة في الإثبات. فتارة يذكر الاسم الدال على الصفة كالسميع والبصير والعليم والقدير العزيز الحكيم، وتارة يذكر المصدر وهو الوصف التي اشتقت منه تلك الصفة كقوله أنزله بعلمه، وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وقوله في دعاء الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغدرك بقدرتك، وقوله أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، وقول عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات ونحوه، وطارة بذكر حكم تلك الصفة كقوله قد سمع الله، وقوله وإنني معكما أسمع وأرى، وقوله فقدرنا فنعم القادرون، وقوله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ونظائر ذلك. اكتب عندك أو فرق إن أمكن. دلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفات من ثلاثة أوجه. دلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفات من ثلاثة أوجه، أو ممكن نكتب عنوان تاني، مجيء الصفات في الكتاب والسنة على ثلاثة أوجه. الأول التصريح بالصفة، مثال ذلك فلله العزة جميعا، وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان. التصريح بالصفة كقوله تعالى فلله العزة جميعا، وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى أنزله بعلمه، وقوله تعالى إن بطش ربك لشديد. الوجه الثاني تضمن الاسم للصفة، تضمن الاسم للصفة نعم، كاسم السميع لصفة السمع، تضمن الاسم للصفة كاسم السميع لصفة السمع، واسم العزيز لصفة العزة. واسم الخالق لصفة الخالقية. والقاعدة في هذه والقاعدة في هذا الوجه هي أن أسماء الرب عز وجل تدل على الذات وحدها بالتضمن، أن أسماء الله عز وجل أو أسماء الرب تدل على الذات وحدها بالتضمن وعلى الصفة وحدها بالتضمن وعليهما بالمطابقة. والقاعدة في هذا الوجه أن أسماء الله عز وجل تدل على ذاته، على ذات الرب وحدها بالتضمن، وعلى الصفة وحدها بالتضمن، وعليهما افتح قوس أي الذات والصفة بالمطابقة. الوجه الثالث من إيه يا مشايخ؟ لا، من مجيء الصفات في الكتاب والسنة، أو دلالة الكتاب والسنة على الصفات. الوجه الثالث التصريح بفعل يدل عليها، مثال ذلك وكلم الله موسى تكليما، وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله تعالى ثم استوى على العرش. انتهى ما نريد إملاءه، نرجع للكتاب. يقول وطارة يذكر بذكر حكم تلك الصفة قد سمع الله إنني معكم أسمع وأرى، وقوله فقدرنا فنعم القادرون، وقوله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ونظائر ذلك. ويصرح في الفوقية بلفظها الخاص وبلفظ العلو والاستواء وأنه في السماء وأنه ذو المعارج وأنه رفيع الدرجات وأنه تعرج الملائكة إليه وتنزل من عنده وأنه ينزل إلى السماء الدنيا وأن المؤمنين يرونه بأبصارهم عيانا من فوقهم، كما قلنا فين الكلام ده يا أخوانا؟ في الجنة، نسأل الله لنا ولكم ذلك، إلى أضعاف أضعاف ذلك مما لو جمعت النصوص والآثار فيه لم تنقص عن نصوص الأحكام وآثارها. ومن أبين المحال وأوضح الضلال حمل ذلك كله على خلاف حقيقته وظاهره. من إيه الكلام ده؟ من أبين المحال وأوضح الضلال حمل ذلك كله على خلاف حقيقته وظاهره، ودعوى المجاز فيه والاستعارة، وأن الحق في أقوال النفاة المعطلين، وأن تأويلاتهم هي المرادة من هذه النصوص، إذ يلزم من ذلك محاذير ثلاثة لا بد منها، وهي القدح في علم المتكلم بها أو في بيانه أو في نصحه، اللي هو قالها شيخ الإسلام أربع محاذير، وتقرير ذلك. ركزوا يا مشايخ معي. يقول إذ يلزم من ذلك محاذير ثلاثة لا بد منها، وهي القدح في علم المتكلم به أو في بيانه أو في نصحه. طيب من المتكلم؟ يبقى لو قلنا أن الظاهر ده غير مراد بالتأويلات الفجة التي يذكرونها، يلزم من ذلك القدح في علم المتكلم، يعني لا يعلم، أو في بيانه أعجم عيي لا يبين أو لا ينصح. ثم قال وتقرير ذلك، ذلك عيد عليه. تقرير ذلك أي اللوازم الفاسدة، بيانها كالآتي: أنه يقال إما أن يكون المتكلم بهذه النصوص، ركزوا يا مشايخ في الـ 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 الاحتمالات العقلية، إما أن يكون المتكلم بهذه النصوص عالما أن الحق في تأويلات النفاة المعطلين أو لا يعلم ذلك، فإن لم يعلم ذلك كان ذلك قدحا في علمه، وإن كان عالما أن الحق فيها فلا يخلو إما أن يكون قادرا على التعبير بعباراتهم التي هي تنزيه لله بزعمهم عن التشبيه والتمثيل والتكسيم، وأنه لا يعرف الله من لم ينزه الله بها، أو لا يكون قادرا على تلك العبارات. ركزوا، طبعا إن كان قادر طب لما لم يتكلم مظبوط كده؟ يقول هنا إيه؟ فإن لم يكن قادرا على التعبير بذلك لزم القدح في فصاحته، وإن كان ورثة الصابئة وأفراخ الفلاسفة وأوقاح المعتزلة والجهمية وتلامذة الملاحدة أفصح منه وأحسن بيانا وتعبيرا عن الحق، وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة، أولياؤه وأعداؤه، موافقوه ومخالفوه، فإن مخالفيه لم يشكوا أنه أفصح الخلق وأقدرهم على حسن التعبير بما يطابق المعنى ويخلصه من اللبس والإشكال. وإن كان قادرا على ذلك ولم يتكلم به وتكلم دائما بخلافه، يعني كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الصفات واحد على مدار 23 سنة، يقول كان ذلك قدحا في نصحه، وقد وصف الله عز وجل رسله بأنهم أنصح الخلق لأممهم، فمن النصح والبيان والمعرفة التامة كيف يكون مذهب النفاة المعطلة أصحاب التعريف هو الصواب، وقول أهل الإثبات أتباع القرآن والسنة باطلا. نفس الطريقة ده اللي ذكرها الإمام من شوية، وقال إنه يتحدى أن يجيب واحد على السؤال الذي طرحه، ودي كلها إيه؟ احتمالات عقلية لا ينكرها إلا فاقد العقل. قال المصنف: وقريب من هذه المناظرة ما جرى لي، ده ابن القيم بيتكلم، مع بعض علماء أهل الكتاب، وأفضى بنا الكلام إلى ذكر مسبة النصارى لرب العالمين سبة ما سبه إياها أحد من البشر، فقلت لهم: وأنتم بإنكاركم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قد سببتم الرب تعالى أعظم مسبة. هذه المناظرة التي ستأتي ذكرها ابن القيم في أجوبة الحياة، هداية الحيارة إلى أجوبة اليهود والنصارى، بأوسع من ذلك في 3 صفحات تقريبا. قال: وأنتم بإنكاركم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قد سببتم الرب تعالى أعظم مسبة. قالوا: وكيف ذلك؟ فقلت له: لأنكم تزعمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم ملك ظالم ليس برسول صادق، وأنه خرج يستعرض الناس بسيفه فيستبيح أموالهم ونساءهم وضراريهم، ولا يقتصر على ذلك حتى يكذب على الله ويقول: الله أمرني بهذا وأباحه لي، ولم يأمره الله ولا أباح له ذلك. يعني يريد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل الناس وفعل هذا بوحي من الله عز وجل، يعني لو أنه قاتله وعلاهم بسيفه دون أن ينسب هذه الفعل إلى الله لكان الخطب يسير، ولكن نسبها إلى الله. يبقى على كلام اليهود والنصارى حاشا للرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى أنه يكذب على الله. يقول: ويقول أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، وينسخ شرائع الأنبياء من عنده، ويبطل منها ما شاء ويبقي منها ما شاء، وينسب ذلك كله إلى الله تعالى، ويقتل أولياءه وأتباع رسله، ويسترق نساءهم وذريته. فإما أن يكون الله تعالى رائيا لذلك كله عالما به أو لا، يعني هذا الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بناء على كلامهم أنه ليس بنبي ورسول يبقى بيكذب على الله. طب الشيء اللي فعلها دي الله عز وجل يعلم بها ويشاهدها ويسمعه أم لا؟ فإن قلتم أن ذلك بغير علمه واطلاعه نسبتموه إلى الجهل والغباوة، وذلك من أقبح السب. صح، ما عشان كده احنا قلنا قبل ذلك العالم اللي هي امتلأ قلبه بالغيرة على الشريعة ومحبتها والدفاع عنها لابد أن يكون عنده من الآليات أن يدافع عن الشريعة بكل طريق مشروع، سواء أدلة نقلية أو عقلية أو مناظرات منطقية أو أعراف معروفة عند الناس، ده الأصل. طب هب أنك ضعيف البنية، يبقى إلزم غرزك بالأدلة الشرعية فقط. وابن القيم رحمه الله وكذلك من قبله شيخه المبارك ابن تيمية كانوا فوارس في هذا الميدان لا يشق لهم غبار. يقول: وإن كان عالما به، به هاء الضمير عائد على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. فإما أن يقدر على الأخذ على يديه ومنعه من ذلك أو لا. فإن قلتم إنه غير قادر على منعه نسبتموه إلى العجز، وإن قلتم بل هو قادر على منعه ولم يفعل نسبتموه إلى السفه والظلم. هذا وهو من حين ظهر إلى أن توفاه ربه يجيب دعاءه ويقضي حوائجه، ولا يقوم له عدو إلا أظفره به، وأمره من حين ظهر إلى أن توفاه الله عز وجل يزداد على الليالي والأيام ظهورا وعلوا ورفعة، وأمر مخالفيه لا يزداد إلا سفولا واضمحلالا، ومحبته في قلوب الخلق تزيد على ممر الأوقات، وربه تعالى يؤيده بأنواع التأييدات. هذا وهو عندكم من أعظم أعدائه وأشدهم ضررا على الناس، فأي قدح في رب العالمين وأي مسب له أعظم من ذلك. سمعت يا أخوانا الكلام؟ فأخذ الكلام منه مأخذا وقال: حاشا لله أن نقول فيه هذه المقالة، حاشا لله أن نقول فيه هذا الضمير عائد على من؟ الرب عز وجل. بل هو نبي صادق، كل من اتبعه فهو سعيد، وكل منصف منا يقر بذلك ويقول: أتبعوه سعداء في الدارين. قلت: فما يمنعك من الظفر بهذه السعادة؟ إيه المانع؟ فقال: وأتباع كل نبي من الأنبياء، فأتباع موسى أيضا سعداء. قلت: فإذا أقررت أنه نبي صادق وقد كفر من لم يتبعه، فإن صدقته في هذا وجب عليك اتباعه، وإن كذبته فيه لم يكن نبيا، فكيف يكون أتبعه سعداء؟ فلم يحر جوابا وقال: حدثنا في غيرها. المناظرة بقى نفسها بالضبط بس متوسعة في اللي هي هداية الحياة أجوبة المصر. في نهايتها قال إيه؟ قال اليهودي: نعم إنه نبي حق. فقال له ابن القيم: وما منعك ألا تتبعه؟ قال: إنه رسول إلى الأميين خاصة. يقول ابن القيم: فقلت له كذبت، ورفعت صوتي وقلت له: قد أنزل الله عليه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. سكت. يبقى هو في البداية أثبت له أنكم بفعلتكم هذه تقضحون في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، تقضحون في الرب عز وجل. ليه؟ عشان كتوة 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 وأقر. طيب يبقى يلزمك إن كنت تدعي أنك تنزه الرب أن تقر بنبوة هذا النبي، فأقر. يبقى أقر أنه نبي، معنى أقر أنه نبي أنه يوحى إليه وأن ما جاء به من عند الله عز وجل، يبقى لا يسعه التكذيب. فإذا قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، أقام الحج عنه. نفس الكلام بالضبط للجهمية والمعتزلة والأشعرية وغيرهم: أنتم تزعمون أنكم تنزهون الله، أي تنزيه وقد وصفتم الله عز وجل بالعدمي حينما تقولون أنه كيت وكيت وكيت. إن قيل لك صف العدم لم تتجاوز هذه الصفات التي نسبتها إلى الرب عز وجل. أقف عند هذا الحد وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.